يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. روى بإسناده الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم، لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خيرا له ولمن يخالطه، ذلك لأن المخالط إما أن يكون بحاجة إلى علم فهو بمخالطته للناس يستفيد مما عندهم، لا سيما إذا كان هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن، وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة لغيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم. والحقيقة أن هذا الحديث فيه رد على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة، ألا وهم أولئك الذين يرثون الصوفية، فإن هؤلاء الصوفية ورثوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية لأنهم ينزلون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بأسماء خاصة كتايا والزوايا، بل غلا بعضهم حتى خرج عن مساكنة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والتكايا، فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقطار، كل ذلك تهربا منهم من مخالفة الناس، ذلك لأنهم يعتقدون أن هذه المخالفة لا تأتيهم بخير وإنما تجلب إليهم الشر، ولذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان. ولهم في ذلك قصص وقصص كثيرة وكثيرة جدا تذكر في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا. فهذا الحديث في رد صريح على هؤلاء الناس، وأن الإسلام لم يبعثه ربنا تبارك وتعالى ليعيش في شخص واحد، وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضهم مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتصف بهذه الصفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش في البراري والصحارى والقطار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم، وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيلة حياته قصرا كالأراضي التي هو يعيش فيها، قصرا من العلم، قصرا من الخلق ومن النعومة والليونة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة، منها أنه قال: المؤمن هين لين. فهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى. لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة يصف فيها الرسول عليه السلام الأعراب الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن، لأنهم كفات القلوب غلاظ الأسباب. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابية الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة، نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى الذي نجنزل حوله: من بدا جفا، من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، يعني من عاش عيشة البدو، من بدا جفا أي صارت طبيعته جافية غليظة، فكيف يسلك المسلم المجتمع الإسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ليعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى؟ حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه وتصبح الامور الشرعيه عنده معكوسه ومقلوبه. من اثار هذا العقل وهذا القلب مثلا انهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث انهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من ايات الكريمه، منها قوله تبارك وتعالى: واذا عزمت فتوكل على الله.
التوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من سبب. مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير لابد من أن يقدمها لكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة من حرث وزرع وتنقيط وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول الإنسان إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل سواء خدمتها أو لم أزرعها لم أخدمها، فهو في الواقع يخالف نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه ربنا من يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون ان يركنوا الى بعض النصوص التي يدعون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يدعون ما يذهبون اليه من تفسير التوكل التوكل بالتوكل قد اصيبوا ايضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص. من ذلك أننا نستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم كما يرزق الطير تغدو قناصا وتروح بطانا. ففهم الحديث مقلوبا، قالوا هذا الله يرزق الطير لكنه غفل عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح، حيث قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قال تصبح خماصا في عاتاتها ثم تمشي بطانا يعني منسرعة بطون وهي في أعساسها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام تغدو أي تبكر في الانطلاق وراء السعي للرزق فترجع وقد انطلقت بطونها. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتخوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة وإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم وتوكل كما قال اعقل وتوكل. وهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته قال يا رسول الله أعقلها مقيدها وارضها أن أتوكل على الله؟ قال لا، اعقل وتوكل أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أي الجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف المسلم، هو ضده على طرفين نقيض. هؤلاء المتخوف مثلا يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلون على الله بزعمهم، هؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عكسهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتخوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأبدهم بالأسباب. فهؤلاء في صرف، والمتوكلة من المتصوفة في صرف، وكلاهما على طرفين خيط، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ لكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالطرف وأعرض عن طرف آخر. ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف ولا يصبر على أذاهم، لأن في هذه المخالفة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان أهلا لذلك. على كل حال، الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد، وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالفة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنة وصعوبة وأذى، ولذلك كانت المخالفة خيرا له، لأنه يثاب على صبره في مخالفته لبنيته صبرا جميلا. ومن أجل هذه النقطة أتى المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه نبيه عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى. أدفع هذا الحديث بباب الصبر على الأذى، وأورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أكبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. الله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له، مع ذلك فهو يستر عليهم. أي لهذا حظ المسلم أن إذا كان ربك الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيستر على أذاهم كما سيطاول عليه، فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى. ما هو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصبر أحد من العالمين؟ قال في تمام الحديث: إنهم ليدعون له ولدا أو يدعون لهم ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. إنهم ليتهمون الله عز وجل بأكبر تهم لأن له شريكا، لأن له ولدا، ومع ذلك عم يرزقهم خيرات الدنيا، وحينما يمرضون يعافيهم. كيف هذا وهم يحبونه ويدعون له الولد والشريك؟ ذلك من صبر الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد، ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. قد يقول قائل: هذا الله فالله عز وجل له كل صفات كمال، فهو يستطيع ان يكسر هذا الصبر الذي ليس مثل الصبر في الدنيا، فكيف نحن نستطيع ان نتفتح به؟ نقول لا يمكن للانسان مهما كان وعلا ان تصبح صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل، لكن هذا من باب التقريب، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لما ذكر آدم عليه السلام قال فجعلناه سميعا بصيرا، لكن كما آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره بطبيعة الحال، لكن فيه مشاركة في اللفظ. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتشبه بالله عز وجل في تمام الصفة، فهو أن يقارب الاتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه الصبور الشكور. وبهذه المناسبة نذكر بحديث مشهور ومذكور في بعض الكتب، ولا أصل له ولكن له صلة بهذا المعنى الذي نجند حوله. هذا الحديث لفظه تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله حديث لا أصل له، أي لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى ولا بإسناد موضوع، وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه السلام قال تخلقوا بأخلاق الله. لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال الإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب يمكن في غالب صفات الله عز وجل، ولا يمكن بل لا يجوز طبعا أن يتخلق المخلوق من شيء من بعض صفات الله عز وجل. مثلا من صفاته أنه الجبار، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت، لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك وتعالى الخالق. لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تجبر وتكبر قسمه الله عز وجل، لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل. لكن لو جئنا لصفة الصبر، لصفة الحلم، فهنا يقال تخلقوا بهذه الأخلاق الإلهية، لكن بقدر الاستطاعة، بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. في هذه النقطة أي لكون الإنسان لا يستطيع أن يقارب التكبر بصبر الله عز وجل، جاء بحديث ثاني يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ستبقى المقاربة في المشابهة متجانسة بين الإنسان المأمور بأن يتخلق بخلق الصبر وبين هذا الإنسان الكامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر. ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى، رواه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كلام قال في حق أعدل الناس قاتلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في حقه: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا ابن سيد يقول: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أن هذا الأنصاري قال هذا الكلام بعيدا عن الرسول عليه في محضر من الصحابة، وكان منهم عبد الله بن مسعود، فقال: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فالطواف. الحديث واضح المعاني، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تأتيه المغانم، إما بسبب الحروب أو بسبب الجزية التي يفرضها بسبب المصالحة بعد انتصار الجيش المسلم، فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى المسجد ووزعه على الناس، وهو بطبيعة الحال يوزعه بقسمة يراعي فيها أمورا لا يدركها سائر الناس. أو مثلا قد يعطي إنسانا أكثر من آخر، لماذا؟ لسابقيته في الإسلام، لبلائه الحسن في الإسلام. فيبدو لبعض ناقصين الإيمان والعقل أنه ولي في محاباة، مع أن الحقيقة ليس ناسين المحاباة. وأحيانا العكس من ذلك، يعطي إنسانا هو حديث عهد الإسلام، ليس له سابقة الإسلام وليس له زيادة الإسلام، مع ذلك يعطيه أكثر مما له سابقة الإسلام. فيستنكر ذلك بعض خاصة العقول ويقول: كيف هذا؟ يستنبال أسلم لسه ما حضر ولا ما عاشي، كيف يزيد عليه العطاء؟ فيجهل هذا الإنسان أن الرسول يعطيه تأليفا له، تأليفا لقلبه، وقد يكون رئيسا في قومه، فإذا جلب قلبه إليه انجلب من وراءه من بني قومه. هكذا هذه السياسة تغير لا يحسنها أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم قسم يوما قسمة كما هي عادته من نفس هذا البيان الذي ذكرناه. فقال رجل من الأنصار: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا، أنه يقول: لماذا هذا يعطي أكثر من هذا مثلا؟ فسمع هذه الكلمة عبد الله المسعود رضي الله عنه، فنقلها للرسول عليه السلام وصارره بها، يعني قال له سرا. فلما سمع ذلك عليه السلام فقل عليه، شق ذلك عليه، وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه آثار الغضب، حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه أن لم يكن قد أخبره بهذا الخبر الذي انزعج منه عليه السلام هذا الانزعاج كثير. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري؟ لم يزيد على قوله: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. في هذا الحديث إشارة إلى آية: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية أن موسى أوذي لأكثر من هذا، ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا كالذين آذوا موسى من قبل، يعني اليهود. ماذا فعلوا؟ اليهود أخبار أشرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما، يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيل من الانحراف من الضلال من الجهل، مع ذلك كانوا إلى ورقاء، كانوا قصات الكلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن في نصف قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأه الله لما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى؟ اليهود الشعر لقد قالوا إنه آدر، وشايف وقت باج عن ميعاد فنؤدي تمام هذا اليوم إلى الدرس الآتي، ولكن أذكر لأن الدرس الآتي مباشرة سوف أحضر لأنه على سفر، وأن الدرس الذي يليه يكون لقاء هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذا العض يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة، فهكذا دواليه المرأة تفر والهبل تعضها فتركض وتربط فيعود مولى العاد سليما، فتعضها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث تبني عامية لكنها حكمة في الحجر، هذه ما بيعجبك تبدأ حتى الهمة فتعذبت في النار بسبب هذا الحدث. ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاة، يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ربطها لكي لا تأكل، وانما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعجبت بها. وعلى عكس من ذلك شوف هي انه تنزل تعبي حصة او نعلة بالماء ثم تسقي ذلك الكلب وكلب من كلب، وإذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل الذي يعد العين. لكن الله عز وجل كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. وقبل كل شيء طبعنا كتابا جديدا وما زلت منه إلى نصفين، والسبب أولا من الثمن الشهير غالي بالنسبة لحجمه، وثانيا لأن موسى مستقل هذا الجيل الخامس والسادس من ضعيف الجامع الصغير، فضعيف الجامع الصغير عندي فصحيح الجامع الصغير من 1-2-3-4-5-6 الصحيح مطبوع كله من سنين، الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا 8 ضعيف الخامس والسادس، فإذا كان حدا منكم عند الأجزاء السابقة أو يرغب يحتمل نفس النسبة هذه لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة، أحاديث مستقلة فيها بيان لجماهير الأحاديث الرأي جميع الناس وهي ضعيفة، هذا خاص بالضعيف، وأنا كتاب صحيح معروف السيف إلى جيب وهذا 16 ليرة. يا الله كما أن الحكم الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي قاعدة بمثل الذكور، الذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدأ، وهما للنساء حلال هذا مبدأ، لكن بكل قاعدة شواذ. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس او يتم الدرس. المرأة يحكم عليها ان تشرب في كأس من دار مع انه يذهب باعلى في المستثنيات. فمن جملة هذه المستثنيات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو درع ذاتنا عليكن ان لا تستعملن حلق الذهب كان صار حرام. لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا جبار ان هذا اولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم.
من أفضلك رؤية جبلة الخير إن شاء الله أولا خاطئ من عمنا كمان هذه الخير من الوضو حتى إذا صار الكتاب على الخطة يكون على بينا من الأمر مو يبشر من إسم الله غير مقرمين هذا الوصف والتعريف ولو قدر من غيبة فليس حراما. القذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف أي معرف ومحذر بخط الثالث. أنا شايف فلان عن عاجر فلان بيجبت له وقف حتمشي مع فلان فين إن شاء الله هذا أخلاقه كله وكذا نطيبه. ليش؟ لأنه أنا مقصود في تحذير الشاب الصالح يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد. الشاب الذي بالخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيء. لأن طبيعة الناس أنها تنعدي مثل الفواكه الجميلة حين رجعت بجانب الفاتحة الثالثة أفسدتها وسمت فيها العدوى سنة الله في الخلق ولم تجد بشرة الله تبديلا. ومثل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوق فقال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحمد يعني يعطي للنجار وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس كغير الصالح على كل حال كسبه. مثله كمثل أن يجالس العطار إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه في المصارف وإما على الأقل يتجه إلى الشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوق فهو قال عليه السلام في كلام الكريم كمثل خزان إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم من رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجنس الصالح ومثل الجنس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا نمشي معه يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا وذلك. ولا نقول له أن هذا الشيء بالناس هذا ما يجي مكروها بل هذه تيجي واجبة ومن جائزة تحرير إجابة تمشي مع فلان لأن الشرطة كذا وكذا هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن كل خصال متولي ومعذب ومؤذب في خلق الواقعة ومجاهر صدقا ومجاهر صدقا. واحد يشرب خمر عالم لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله هذا هو الفاسق المجاهد يسكت. هذا مستغرب يقال فلان ما عمش قبل خمر وما يستهد الناس اطلاقا. فالداخل في النص العام يكره كما صار فيما يكره من حيث المعنى داخل لكن من حيث لذيذه من خلق الله تفنى بالنوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقه وهجومه. اثنان فاسق مثلا ضرب هذا محل ظهور هذا موجي من محرم ابدا هذا مستثنى من الدين المحرم وكل منهما يقف الآخر بنطقه إليه، هذا جائز أم حرام؟ هذا جائز، يعني مشترك في الحديث المحرم، والجميع على ذلك كنت تنزل لما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح، كنت نمخله رجل شحيح لبخيل، يعني موقع واجباته تجاه زوجته وأولاده، حتى يجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام كل من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، هذا هو سنين. وليس البعض فيه نظر المقدار من المسجد ما نحن الآن فيه، وهو قول المرأة زوجي شقيق. كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء، فزوجي بخيل ما هو قائل بواجب الإنفاق علينا، وعنده قال لا يجوز لكن بشرط واحد، قال الأحمر شرطين اثنين، الشرط الأول مفهوم ضمنا كأنه يقولها إذا كنت صادقة أنه بخيل وأنه مالك بواجب الحق حق النفقة، فيجوز أن تأخذي أنت من مال ما يكفيك والدك لكن بشرط بالمعروف، يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار الذي يمتلئ أنت كافي، كان الرسول عليه السلام يقول لها لا تظلمي سماح الشرع لك لأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك، لا تظلمي سماح الشرع لك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت وأولادك، تأخذي بقى وما أكثر من شيء أبدا وأولادك وأعطي السبيل، لا قل لي ما يكفيك انت ولدك بالمعروف، هذا المثال مما
وتصدق به، يعني لكن يعني في فعل المال ثم جاءك رزق من غير